بسم الله الرحمن الرحيم.
نور حياتك بالهدى واسلك طريق السالمين
وامر فؤادك بالتقى فالعمر معدود السنين
وارض الاله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين
وارض الاله بطاعة يسعدك في
دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين الدين مشكات الحياة يضيء درب الحائرين
ودع الغواية
إنها
لشقاء كل الغافلين
الدين مشكات الحياة درب الحائرين
نور حياتك بالهدى واسلك
في قتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سأتكلم في موضوع يعد من أجل وأهم المواضيع التي يجب على كل مسلم أن يعيها جيدا، وهو موضوع يتعلق بالرحمة. فنحن جميعا دائما في افتتاح السور على سورة التوبة نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ودائما نحن نستشعر رحمة الله عز وجل، فنرى أن غالب الخلق يدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب لهم، ونرى أن غالب الخلق يسألون رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن رحمة الله قريب من المحسنين، ولكن نرى أن غالب الخلق يسألون الرحمة التي تتعلق بأمر الدنيا. فيرى العبد من رحمة الله عز وجل في نفسه أن عافاه وابتلى غيره، أن أطعمه وسقاه وحرم غيره. فيرى العبد الرحمة في أمور الدنيا نازلة، وينسى أو يتناسى أو يتغافل عن رحمة الآخرة، ولذلك لا يستشعر الرحمة إلا من سألها الله عز وجل بقلب خالص، أخلص قلبه وأحس بالاحتياج وبالاحتياج الضروري، أنه فقير، أنه ضعيف، أنه عاجز، أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، فسأل الله عز وجل ما هو أعم من أرزاق الدنيا ومن نعم الدنيا وكروب الدنيا أن تزال وأن تمحى، وأن يعيش عيشة راغدة، وأن يتنعم كما يتنعم أهل الدنيا. فيرى أن الله قد أعطاه ما سأل وأزبر عليه هذه النعم الظاهرة، ثم نسي وتناسى أن هناك نعمة أجل وأعظم من هذا كله، ألا وهي نعمة الهداية، نعمة الوصول إلى الله عز وجل. كلنا جميعا يستشعر النعم من مطعم وملبس ومشرب وصحة وعافية وهناء في العيش، حتى لو تقلبت بك الدنيا، إلا أنك تستشعر الرحمة فتسأل الله عز وجل منها المزيد، وترى أن القلب قد تعلق بهذه الرحمة التي تتعلق بعرض الدنيا. أما الرحمة التي من أوتيها فقد أوتي الخير كله، الهداية. ولذلك في معرض امتنان المولى سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر له نعمة الهداية، كما قال عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. وحينما ذكر قريش وهي مشركة قبل هدايتها وإيمانها بالله عز وجل، ذكرهم بالنعم الظاهرة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذه نعم. ولكن هذه النعم تؤتى للبر والفاجر، للمؤمن والكافر. أما نعمة الهداية فلا يؤتى هذه النعمة إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن جميعا نقرأ قول الله عز وجل كثيرا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. فهنا لزاما على العبد أن يسأل الله عز وجل الهداية، أن يعرف الله من هو الرب الذي تعبده. ربما نرى أن غالب الخلق يدعون معرفة الله عز وجل، ولكن معرفة ظنية سطحية، معرفة المشرك الفاجر الفاسق أن هناك رب مالك لهذا الكون، خالق رازق مسيطر منعم إلى آخره. أما أن نعرف هذا الرب الذي خلق فسوى، وما خلقك إلا لأن تكون له، فرغك من جميع الأمور، الرزق ضمنه لك، فلا تشغل عقلك ولا قلبك، سترزق، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فما تشوش به عقلك وما تشغل به قلبك إنما هو من صوارف النفس والشيطان عن طريق الله عز وجل. لذلك نرى أن غالب الخلق مشغولون، العقل مشوش، يفكر ليل نهار، ماذا سيأكل، ماذا سيشرب، كيف سينام، كيف سيربي الأولاد، النفقة، المال، الدنيا، هذا غالب ما عليه الخلق. ولكن العاقل الذي سأل الله عز وجل الهداية بصدق وفرغ قلبه من هذه الصوارف والشواغل والمعطلات وهذه الآفات، وعلم أن رزقه سيصله، وأن رزقه مضمون، وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا على سلب جزء مما قدر الله عز وجل من رزق لك لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وذلك أيها الأحباب، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على معالي الأمور لا على سفاسفها، بمعنى لأن الهمة لا تصل إلا إلى المنتهى. كان بعض الناس همته في الدون القليل، يعني يقنع بالقليل، وهذا ممكن نقول غالب الخلق ممن هو خامل. أما النذر اليسير القليل من الخلق، من يطلب معاني الأمور، وقلت القليل، إما من الدنيا وإما من الآخرة. وذلك نرى غالب الخلق لا يصلون إلى أعلى المناصب في الدنيا، ولا يصلون إلى أعلى المراتب من منصب وجاه، لا يصلون إلى هذا، لا يصل هذا إلا القليل. كذلك أمر الآخرة لا يصل إليه إلا القليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك من الضلالة أئمة والعياذ بالله. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه على معالي الأمور. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت يوما ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلفه على الدابة، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا شاب دون 15. ما هذه الكلمات؟ فيما تتعلق؟ نرى الآن لو أنك قابلت أحنك وأعلم وأخبر إنسان لا يعلمك ولا يفطنك ولا يذكرك إلا بأمر الدنيا، إن جلست مع تاجر يشرح لك ويعلمك فنون التجارة، إن جلست مع صانع كلمك وخبرك وعرفك بفنون الصناعة، إن جلست مع واحد عنده مزارع وعنده بعض الأشياء يكلم معك، لا تكلم إلا فيما يتقن ويجيد في هذا. قل أن تجلس مع إنسان يذكرك بالله عز وجل إلا من انشغل بالطريق، إلا من انشغل بالطريق. رجل من السلف كان في المسجد فوجد جماعة في ركن من زاوية المسجد فكان يصلي السنة فعجل وظن أنهم يجلسون ويتكلمون في أمر من أمور الآخرة في المسجد، فلما جلس معهم وزحف وجلس بينهم فإذا بأحدهم يقول: جاء غلامي من الشام وأتى بتجارة وربحت كيت وكيت، وجاء فلان بكذا وربحت كيت وكيت، وجلسوا يجلسون وجلسوا يتكلمون في أمور تتعلق بالدنيا. هذا الرجل جالس يسمع لهذا الكلام بكى وهو جالس. قالوا: ما يبكيك؟ ما ذكرنا كلاما يبكي. فقال الذي أبكاني: أني وأنا أصلي النافلة عجلت وقلت هذا مجلس خير عسى أن يدلني أو أن يذكرني بالآخرة، فلما جلست معكم فإذا أنتم بقوم من أهل الدنيا، وإن مثلي ومثلكم كمثل رجل كان بأرض فلاة صحراء فنزل به المطر، مطر شديد، فرأى قصرا عن قرب فأسرع إلى هذا القصر يريد أن يكتن من المطر، يدخل يحتمي من المطر. قال: فدخل من الباب فإذا بالقصر بلا سقف، المطر من خارج ومن داخل، فكان يظن أن هؤلاء على خير، فنرى أن غالب مجالس المسلمين، بل إن شئت قل كل المجالس إلا ما رحم ربي، تذكرك بالدني، بالعرض القليل الخسيس الذي أنت مفارقه وأنت ذاهب وتاركه، ولن ينفعك إلا القليل مما قربت وقدمت لآخرتك. النبي صلى الله عليه وسلم ركب ابن عباس خلفه فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات حال الركوب مسافة قصيرة، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلمات صغيرة قليلة تتعلق بسير العبد إلى الدار الآخرة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه كلمات بسيطة وموعظة قليلة، ولكن فيها من المعاني الكثير الذي من وقف أمامها وعقلها دخل الجنة. احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في دينك، في نفسك، أين منزلك وأين مكانك وأين موقفك، أين طريقك، فيما تسير إلى الله عز وجل، مسرع، متباطئ، متكاسل، متماوت، واقف، راجع، أين منزلك؟ كما ذكرت لك أن غالب الناس يسألون الله عز وجل النعم الظاهرة فقط لما يتعلق من هذه الحياة، يعني حتى أن البعض دائما في كل دعاء اللهم ارزقنا، اللهم اطعمنا، اللهم اسقنا، اللهم صحنا، اللهم، يعني قل من يطلب الهداية، قل من يتفطن لهذا الأمر العظيم. كيف يصل القلب إلى الله عز وجل؟ ولذلك أيها الأحباب، بين العمل، أي عمل، وبين القلب مسافات. بمعنى إنك ممكن تصلي ولا يكتب لك من هذه الصلاة شيئا قط، دخلت في الصلاة وطلعت من الصلاة كما دخلت خرجت. لماذا؟ لأن القلب ما عقل، وليس لابن آدم من صلاة إلا ما عقل منها. ومعنى عقل، القلب ختم على هذه الصلاة، عقلها، توجه بها إلى الله عز وجل، ما صلت الجوارح فقط، يعني ليس البدن حركات قيام وركوع وسجود، لا، عقلها القلب. إذن في مسافة بين العمل وبين القلب، كيف أصل بالعمل إلى القلب؟ ده مشكلة كبيرة، موضوع يحتاج إلى وقفات منك. يعني كثير من الناس، ودي شكاية الكل، يدخل من الصلاة كما دخل خرج، ما يعقل. والصلاة نوع من أنواع الطاعات، يعني ليس الدين هو الصلاة، الصلاة ما هي إلا جزء من الدين الذي حملك الله عز وجل إياه، إذ لابد أن يكون همك وقلبك وشغلك هو أنك عبد لله عز وجل، أنك عامل شغال، تعمل ليل نهار إلى أن تلقى الله عز وجل وأنت عامل، لا تقف البتة أبدا. هذا المعنى لا يصل إلا إذا وصل القلب إلى الله عز وجل. يعني القلب نفسه معطل، تجد فيه من الشواغل والصوارف وأمور عظيمة جدا. ولذلك أعظم جرم على ظهر الأرض الكفر والشرك، المشرك الذي جعل مع الله إلها آخر، أو الكافر الذي جحد أمر الله سبحانه وتعالى، أعظم جرم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أنعم، فمن حقه على العباد أن يعبدوه ولا ينشغلوا بغيره. ولذلك التفات القلب مهلك، إذا التفت قلبك وانشغل بغير الله عز وجل أصابه العطب والتلف، إذ لابد أن يكون فارغا من كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه النعمة المسلوبة عند الغالب طلب الهداية. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، شيء مقابل شيء، إن تقدمت خطوة أعطاك الله عز وجل من النعم ما لا تتخيل ولا تتصور عند هذا المنزل. مجرد فقط إنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقليل أعطاك الكثير. ودايما الإنسان كلما تعامل مع الله عز وجل يرى الباب واسعا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاهه. حتى أن بعض العباد لو سأل الله عز وجل أي شيء يجيبه. إن من عباد الله من لو أقسم على الله يقسم عليك ربي أن تؤتني كذا أو أن تفعل كذا، من أقسم على الله لأبرى. إذن هذه المنزلة كيف وصل إليه العبد؟ كيف وصل القلب إلى أن وصل إليه العمل؟ يعني كيف وصل القلب إلى الله عز وجل؟ يحتاج منك إلى مراحل مجاهدة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بذل، احفظ الله تجده تجاهد. إذا سألت فاسأل الله. قلبك يفرغ من سؤال المخلوق مهما نزلت بك من حاجة، جائحة، بلية، رزية، لا تنزلها عند عبد. ما يفعل بك العبد؟ يهتك سترك، يفضحك، لا يقيم حاجتك. إن أرادها الله عز وجل قامت، وإن لم يرد لم تقوم. العبد فقيرا ضعيف، العبد في ذات عاجز أن يجلب نفعا لنفسه، فكيف لغيري؟ كيف ينفعك أنت؟ كيف يضرك أنت؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، كل الخلق، كل البشر، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك مقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك مقدر. إذن لا حل ولا نجاة لك إلا بطلب الهداية، وأن تكون هاديا مهديا، بمعنى وصل قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. يبدأ السؤال كيف أجلب إلى قلبي الهداية؟ كيف أحققها؟ كيف أصل إليها؟ والهداية نوعان: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وسداد. الأولى قد يؤتاها البر والفجر، ممكن إنسان فاجر عنده علم، يجيد الوعظ، يجيد الكلام، يتكلم بيان وإرشاد، قال الله قال الرسول. وهداية توفيق وسداد، ولذلك المطلوب الثانية للأولى. كيف تصل أنت إلى الله عز وجل؟ كيف يتفتح قلبك على أمر الله تبارك وتعالى كأرض صالحة نزل عليها الغيث فأنبتت نباتا بلا مشقة ولا كلفة ولا نصيب عطب؟ أرض صالحة، قلب هيئ، ما قرأ أمرا لله عز وجل إلا وأسرع لتنفيذه، ولا نهيا لله سبحانه وتعالى إلا وأسرع لاجتنابه. إذن هنا قضية كيف أكون أنا؟ لا تنشغل بغيرك، أمر الغير يجعل أمر ثانوي رقم اثنين. لأن غالب الناس وبذات الشباب ممن يعني هدى الله قلبه وأضاءه لا يستمر، لأن يا أخوانا الهداية هذه مجرد نور شعاع في القلب من إيمان، قد يخبو يعني يضيء ثم يطفئ، قد يستمر وقد ينقطع، لأن أي إضاءة أي نور يحتاج إلى مدد استمداد، شيء يمده. فالقلب
إن وفق إلى الهداية يحتاج إلى استمرارية إلى أن يلقى الله عز وجل. ماذا الشيء يمده؟ ما هو الذي يمده؟ جلب طاعات وبحث وتنقيب وتفتيش في فساد وبلايا القلب وترك معاصي وبليات. إذن عملية إفراغ وإحلال، إفراغ وإحلال إلى أن تلقى الله عز وجل. الهداية قد تكون بكلمة، بموعظة، بموقف، بمنة من الله عز وجل يعطيها لعبد ما. قد يكون هذا العبد في أكثر بقع على ظهر الأرض ويرزق الهداية، وقد يحرم هذه الهداية عبد في بيت الله الحرام. إذن هذه هداية توقيفية من الله عز وجل لا دخل للعبد فيها قط. وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي قوله إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إلى هذه الأولى هداية بيان وإرشاد، تهدي إلى صراط مستقيم. أما التوفيق والسداد فلا لنبي مرسل ولا ملك مقرب ولا رجل صالح ولا أحد، من الله عز وجل. ولذلك من أراد هذا المنزل وهذا المكان لا يطلبه إلا من الله سبحانه وتعالى، من الله عز وجل. انظر إلى المنة، ووجدك يا محمد ضالا فهداك إليه، هذه المنة. إذا طلب الهداية لا يكون إلا من الله سبحانه، والهداية أن يهديك الصراط المستقيم. لذلك نحن جميعا في كل صلاة نقرأ فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم. آفتنا ومشكلتنا أن هذا الدين صار عند الغالب فكر، جرد أفكار في الدماغ، نقرأ كتب ومحاضرات ودروس ونستمع، لكن أن أنزل هذا الدين منازله على نفسي أنا قل من يفعل هذا. لذلك أول ألف به شخص يلتزم يبدأ يقول لك أنا داعية وأدعو إلى الله عز وجل، ونبدأ ندعو والأمة زادت بلاء على ما فيها من بلاء. هذا كيف يعني وهو يحتاج إلى دعوة؟ ما نظف قلبه، القلب ما زال فيه من البلاء، فيه من الفتن، فيه من الرزايا، فيه من المعوقات الشيء الكثير. فما نظف هذا القلب وما ارتقى إلى المنزل الذي يهدي به. وذلك يا أخوانا الداعي والمدعو، الداعي أصل والمدعو صورة، وبينهما كربون، زي الموضوع بتاع زمان. زمان كده لما تروح لموظف الحكومة يعمل لك أصل وصورة، أصل بالقلم اللي يكتبه والصورة من الكربون، نفس الصورة هي الأصل. فنفس القضية، من الله علي بالهداية، يعني أنا سمعت شوية مواعظ وشوية قرآن وأصبحت ما شاء الله وكده وأطلقت لحيتي وصرت إنسان ملتزم وإلى غيره، ما الذي يلزمني؟ أنطلق أدعو. هذه آفة، يعني البعض يراها أنها ظاهرة صحية، لا والله ليست بظاهرة صحية أطلاق. هذه آفة من الآفات وبلية من البليات ومصيبة من المصيبات. إذ كيف أدعو وأنا ما زلت أحتاج إلى من يدعوني؟ لأن المدعو صورة منك على ما أنت عليه. يعني غالبا الناس لا ينظرون إلى الكلام، هذه موعظة أن تؤثر في العقل، مجرد الخروج انتهت المشكلة، ولكن الناس يرمقون وينظرون إلى الشخص، إلى العمل، إلى السلوك، إلى الهدي. ولذلك أول أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل المدينة، أول شيء فعله بنى مسجد. طب لماذا؟ للصلاة فقط؟ لا، مسجد لاجتماع جميع المسلمين يجتمعون في مكان واحد ويتابع بعضهم بعضا. طيب يبقى أول أمر المسجد. الأمر الثاني، ابتنى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد بيته، بنى البيت بجوار المسجد، الباب له بابان، باب يدخل المسجد وباب من الخارج، في غرفة واحدة وصالة كده. لماذا؟ حتى يكون قريبا من المسلمين. ده رقم واحد. يبقى الأمر الأول هو شخص صلى الله عليه وسلم موجود مباشر لهؤلاء الذين يسلمون ويأتون من المدينة وخارج المدينة ومن أي مكان، يسمعوا الموعظة ويتابعوا حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول نحن لو سمعنا حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم جمل، يعني ما سمعت له خطبة كما نفعل الآن، إن من مئنة فقه الرجل تسأل الخطبة وطول الصلاة، كلام موجز أتي جمع الكلام. لكن الشخص نفسه كان بينهم، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يعيش، كيف يخرج، كيف يدخل، صورة حية يراها المسلمون ويتأسوا به. يبقى الأمر الأول بنى المسجد والمكان بتاعه في المسجد. الأمر الثاني، قد أتعب نفسه في مكة قرابة 13 سنة يربي رجال، جالس يربي مجموعة من الشباب وما يتعدوا عدوا الأصابع، يعني ربما لا يصلون إلى 80 رجل ممن تربى في 13 سنة، يعني أكثر من نصف عمر الدعوة، حوالي 13 سنة وجالس يربي هؤلاء، يربيهم في بيئة يعني عفنة، بيئة مستوطع شركي ما فيها خير قط، ولو كان فيها خير ما هاجر منها وتركها. من يربي هؤلاء؟ يعذبون وهؤلاء يضربون وهؤلاء ينكل بهم وهذا يقتل وهذا يوضع به في حصير مدخن حتى يموت، إلى غيرها من صور أنواع التعذيب للرجال والنساء. وكانوا يربيهم تربية تختلف تماما عن تربيتنا نحن، تربية على الصبر، على الثبات، على أن هذا الأمر أمر الله عز وجل، وأنه لا يضرك من ضل إذا اهتديت، ولا يضرك أن استقمت أن سقط غيرك. الثبات، الثبات على أمر الله عز وجل مهما عصفت الرياح وزلزلت القلوب. ولذلك هذا الجيل الذي تربى في هذه البيئة، في هذه الشدة وهذه الصعوبة، هو الجيل الذي ممكن له. يتخيلوا معي لما يأتي خباب بن الأراد ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في خلوة، وكان هذا في مكة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مكان خالي بمفرده، ما معه أحد، فوجد يعني لحظة يفضي فيها لحاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ما نحن فيه من شدة، وأخذ يصف معنى ما هم فيه، ثم كشف عن صدره وظهره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم منظرا بشعا، رأى اللحم محمى، العظم باد، العظم بدا من اللحم، رأى عذاب شديد بهذا الصحابي وبغيره من الصحابة كذلك، فدمعت عيناه، دمعت عينا يسلم لما آل عليه أمر هؤلاء الأفاضل الكبار الأخيار، هؤلاء الرجال الذين حملوا هذا الدين، يفعل منها كذا، هذا يوضع في حصير مدخن حتى يموت، وهذا يوضع في الماء حتى يغرق، وهذا يقتل، وهذا يسحب، وهذا يوضع في رقبته الحبال ويطاف به في المدينة أي في مكة. فدمعت عينه، طمع خباب في شيء، لا في انقلاب على قريش ولا في رد الظلم بالظلم، لا طمع في شيء، طمع في دعوة أن يرفع الله الكرب عن هؤلاء المستضعفين فقط، دعوة. فقال يا رسول الله ادعو الله، ادعو الله لنا دعوة. فكأن من صوت خباب لمس النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الضعف، المسلم لا يضعف أبدا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون في أي زمان وفي أي مكان. المسلم هو الأعلى. كيف المسلم يهين؟ كيف يضعف؟ كيف يخور؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى حتى ولو كنتم مستضعفين. ثم بين له قاعدة: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق راسه فيشتر إلى قسمين، ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه وعصبه، ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. ما يتغير، قلب ثابت، البدن يقطع واللحم يفصص ويموت، ولا يتغير ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. ثم قال له: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وده آفتنا الاستعجال. تلاقي الطالب من دول بدأ في أول حاجة فورا ابدأ أنا الداعية أنا مش عارف إيه ويبدأ ينطلق، هذه آفة. يعني إياك أن تظن أنها ظاهرة صحية أبدا. الناس يدعون بالفعل لا بالقول. كل الناس ملت الكلام، شوف فلان ده اللي ما شاء الله ماسك السواك ودقنه مش عارف ايه وصفته ايه وايه، واسمع من هذا كثير كثير. الناس يريدون منك صورة، وذلك في هذه البيئة التي تربى هؤلاء الرجال وفتح الله لهم بابا، باب يعني كان بعيد قبل الهجرة بأيام قليلة جدا. قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج على أصحابه وقال: لقد رأيت دار هجرتكم سرخ بين الآبتين. أظن هي يثرب، يعني أظن أن في فرج سيكون بأرض خلاف الأرض ومكان خلاف المكان. فأشار عليهم وأشار أنه رأى رؤيا بأن هناك دار سيخرجون من هذه الدار إليها. انطلق بهم. بعض المواقف يا أخوانا يعني التي يعني ليست فيها نوع من التمثيل او نوع من التكلف او نوع من الرياء، وضع طبيعي طبيعي جدا جدا جدا. في اثناء الهجرة خرج صحابي اسمه ابو سلمة ومعه زوجه ام سلمة ومعهم الولد طفل رضيع. فلما خرجوا سمع آل ابي سلمة بخروجه ان فلان هيخرج ويطلع من مكة، لان قريش عملت حصار. قال: كيف يخرج هؤلاء؟ فممنوع الخروج. فبلغهم ان ابا سلمة ومعه اهله سيخرجون، فقطعوا عليهم الطريق وامسكوا بابي سلمة قاتلهم اخذوا منه الولد. فاجتمع آل ابي سلمة على اخذ الولد، واجتمع آل ام سلمة على اخذها، وابو سلمة قاتل وفر جري وترك الولد والزوجة، تركهما وهو عازم على طريق. امر به الهجرة وعلم ان الله ناصره ومعينه وان الله ناصر زوجه وولده، امرأة ضعيفة ومعها طفل رضيع، ما رجع وما سلم نفسه ابدا، تركهما وانصرف. طبعا وقع خلاف بين الثلاثة، الزوجة مع أهلها والولد مع آل أبي سلمة، وأبو سلمة ذهب إلى المدينة. ظلت أم سلمة تخرج إلى الأفضح تحاول أن تجد سبيلا للخروج إلى زوجها وتبكي ربما عاما كاملا، حتى سمع بها رجل من الكبار القوم كان مشركا فقال: يا قوم دعوا هذه المرأة تذهب لزوجها. فجمع بين الزوج وبين الولد ثم تمت الهجرة. سافرت مع رجل مشرك اسمه عثمان. هذا الرجل وجدها في هذا المكان بعد أن سمحوا لها بالخروج جالسة. قال: ما لك يا أمة الله؟ قالت: أريد أن أذهب إلى زوجي. فقال لها: هيا اركبي معي رجل بمفردك ومشرك، اركبي فأناخ لها بعير ثم ركبت ومعها الولد وانطلق بها إلى المدينة. تقول أم سلمة: ما رأيت رجلا أفضل من عثمان هذا، مشرك. قالت: والله ما مال بطرفي إلي قط. إذن يخبرنا حتى البيئة الجاهلية نجد فيها قيم، في بعض القيم موجودة عند هؤلاء القوم. لذلك لما جاء الإسلام أصل هذه الخلق، هذا الخلق وهذه القيم. قالت: كلما أنزلني منزل يبتعد بعيدا ثم أقول: ألك حاجة؟ مش عاوز حاجة؟ قالت: حتى اقتربنا من المدينة فقال: يا فلانة، هذه أرض زوجك، اذهبي. فدعت له. ومن نعم الله على هذا الرجل أنه أسلم فيما بعد. صهيب الرومي قلنا هذا الكلام بلا تواطؤ، يعني شيء طبيعي لأن القلب امتلأ بالإيمان، تعذيب، شدة، صعوبة، منع، حرمان، ضغوط. صهيب كان رجلا غنيا، كان يصنع الرماح والسيوف وهذه الأشياء لقريش، كان رجلا ثريا من عمله وتجارته وصنعته. فلما أراد الهجرة أسرعت قريش خلفه، أرسلوا رجالا ليأتوا به. فلما اقتربوا منه صعد على ربوة ثم قال: يا معشر قريش، إنكم تعلمون أني من أرماكم، أرمي جيد، فمن اقترب مني رميته بسهمي حتى تنفذ أو ينفذ ما في كنانتي من سهام، ثم هذا سيفي أجالد لكم حتى أسقط. ثم قال لهم: ألا أدلكم على خير من هذا بدل المعركة والخلاف ده كله؟ أخبركم بمالي، فلوس بتاعتي كلها. قالوا: ما خرجنا إلا من أجلها. قال: مالي في موضع كذا وكذا. فرجعوا وتركوا. حتى ذهب صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما وقع. فقال صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. طيب هذا الجيل الذي تربى هذه التربية لما وصل إلى المدينة، قوم خرجوا من ديارهم بلا طعام ولا شراب ولا ثياب ولا مسكن ولا مأوى. جعل لهم في المسجد كده مكان، بعد ما ابتنى المسجد مكان كده يعني ينزو فيه يسمى صفة، كانوا من المهاجرين الكبار الرجال، بدأوا يتحركون في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربط، يجعل علاقة ازدواجية بين المهاجرين وبين الأنصار، لا لفقر المهاجرين وقلة حاجتهم ولا من أجل أن ينفق عليهم الأنصار أبدا، لا، إنما أراد أن يجعل هذا الاندماج وهذا الإخاء للتربية للهداية ليصل هؤلاء الأنصار إلى ما وصل إليه المهاجرون. ولذلك لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء وهؤلاء عفوا عما في أيدي الأنصار تماما، ما أخذوا منهم شيئا قط. جاء الأنصار أو جاءت الأنصار وقالوا: يا رسول الله، إن أهل زرع وعندنا أموال وعندنا نخيل وعندنا وعندنا، وإن أخواننا المهاجرين جاءوا فقراء ما عندهم شيء، فنريد أن نقاسمهم الثمرة، كل واحد عنده فدان يسمه نص بينه وبين أخيه، نقاسمهم المال الأرض. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أو أدلكم على خير من هذا؟ في حاجة أفضل، أن تشاركوهم في الثمرة ويشاركوكم في المؤونة، يخدموا معكم في الزراعة وما يتعلق بالنخيل من أعمال وهذه الأشياء، ثم تعطوهم مشاركة في الثمرة. هذا أفضل، لأن إذا الإنسان أخذ شيء بلا عمل قد يكون هذا سبب من أسباب كسر القلب. فلنهم على ما هو خير، يعملون معكم، يزرعوا معكم في الأرض، يصلحوا في الثمار، يصنعوا في هذه الأشياء شغل، ثم يشتركون معكم في هذا. قالوا: رضينا. وفعلا تم هذا الأمر، وكانت الأنصار تستعين بالمهاجرين في خدمة الزراعة في الموسم ثم يشتركون معهم في الثمرة. البعض يعني من شدة حبهم للمهاجرين لما رأوا فيه من هذه الخلال وهذه الخصال العظيمة، من الذي رباهم؟
تربوا على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأوا الجنة رأي العين ورأوا النار رأي العين، تركوا الدنيا خلفهم، تركوا المال والأهل وكل شيء تركوه وأسرعوا إلى الله عز وجل راغبين راضين، فلهم ليس لهم الحاجة إلى الدنيا إطلاقا. فيأتي مؤخا بين سعد بن الربيع وكان من أثرياء المدينة، وطبعا بيوت المدينة كان الدور واحد، اللي عنده دورين ده يبقى راجل غني. فأخا بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فمن شدة حب سعد بن الربيع ومن شدة إيمانه واقتناعه بهذه الأخوة أراد أن يأتي ببيان عملي، فجاء لابن عوف عبد الرحمن وقال له: هذا بيتي مكون من طابقين، لك نصفه تأخذ الأعلى أو الأسفل، وهذا مالي لك شطره مناصفة، نصف لك ونصف لي، وعندي اثنتين من النساء انظر إليهما، فمن أحببت يعني من رأيت منهما جميلة أعجبتك أطلقها وتتزوجها. وهذا الشعور الذي أحس به الأنصار لما رأوا خلال وصفات المهاجرين، لا بخطب رنانة ولا بوعظ ولا بدأ شيء، رأوا هؤلاء قوم تركوا كل شيء ورأوا فيهم صفات من يراه يذكره بالآخرة. على المقابل ماذا كان نصيب عبد الرحمن بن عوف؟ فرصة، بدل ما عنده دورين ياخذ هو دوره هو دور، بدل ما عنده مثلا 100,000 يبقى 50 و50، حتى اقول 25، بدل ما اقول له خليهم النصف لا خليهم الربع او العشر. عندي تنتين من النساء، طب كان يقول له جوزني واحده ثانيه من بره. قال له ابن عوف: بارك الله لك في بيتك ومالك واهلك، لا، ما جئنا من اجل شيء من حطام الدنيا، ما جئنا إلا لله عز وجل فقط. بارك الله لك في مالك وأهلك وبيتك، دلني على السوق، أنا عاوز أتاجر، يعني أنا أجيد التجارة. فرح السوق ده، دلوا على السوق، اشترى شوية سم، شوية أقط، اشترى عنز، بدأ يزيد ويتاجر ويربح ويكسب، إلى أن صار ابن عوف من أغنى أغنياء المدينة، أغنى واحد في المدينة بكده وتعبه وجهده، حتى أنه في ليلة ليلاء ارتجت المدينة بقافلة من الشام، قافلة جمال كثيرة جدا محملة بالبضائع، فقام لها أهل المدينة: ما لمن هذه القافلة؟ قالوا: ابن عوف. فأسرع التجار ليشترون منه هذه التجارة، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بعتها لله ورسوله، وتصدق بالقافلة على كل بيوت الأنصار. شوف، هو ما أخذ منهم من ليما واحدا، ما أخذ قليل ولا كثير، وقافلة بأحمالها وأقتابها فرقها جميعا على كل بيوت فقراء الأنصار، إن جئنا لا لنأخذ ولكن لنعطي. إذن الإسلام أعطى في نفوس هؤلاء القوم الثقة، الثقة بالله عز وجل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أيها الأحباب، الهداية نعمة، وإذا ذكرت الهداية ليس معناها أن ترى نفسك يعني في حالة من الهيمان، حالة من الانسجام، فرحان انك رجل ملتزم وعايش جو الالتزام. الهداية ان تقف امام امر الله عز وجل فتعظمه وتأتيه، هذه الهداية، ان تكون وقفا عند كل امر، قلبك وعقلك كل جارحة فيك تقف امام امر الله عز وجل وتشعر كده بأن الجوارح، جميع الجوارح قد لانت لهذا الأمر. أي أمر؟ البداية أن تشعر أن جميع جوارحك القلب وما عدا القلب يستنكف ويشين أي معصية أيا كانت هذه المعصية. هذه الهداية، أن يحبب إليك الإيمان وأن يزين في قلبك، مش مجرد فقط حب فقط، لا، لأن بحب الإيمان والالتزام وشافيه وبتاع والقلب خرب مفرط مقصر، لا، يحبب إليك الإيمان وترى له في القلب زينة، إن سرى أثره على جوارحك ترى لذة في القلب، كما سمعنا حديثا يسلم أرحنا بها يا ذلة وجولت قرة عيني في الصلاة، ترى في الطاعة لذة، ترى في الطاعة متعة، ألذ شيء أمتع شيء أن تكون في أمر لله عز وجل، هي دي الهداية. أبغض شيء أن تكون على شيء يحيل بينك وبين الله سبحانه، أعظم بلية وأشد رزية أن تكون على معصية، رأك الناس أو لم يروك، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الفسوق والعصيان، ترى نفسك تبغض كل معصية لله عز وجل قليل وكثير، ترى نفسك كل ما يحيل بينك وبين الله كحبل يخنق الرقبة، أي شيء يعطلك عن الله عز وجل تقطعه، هذه هداية. لكن إنك تجد نفسك ماشي على سطر وبتسيب سطر، تتقدم خطوة وترجع خطوات وتزعم أنك على هداية، هذا كذب، أنت حالم واهم عايش في أوهام، لأن من حولك هكذا، حينما سفلت الهمم غاب النور، ما عدنا نرى مشاعر الهداية، النور الذي تستضيء به الأمة، أن ترى شخص ولي من أولياء الله عز وجل، حرمنا هذا المشهد، صار مشهد ما سمعنا عنه إلا في بطون الكتب، أن ترى ولي تستمتع بالنظر إليه يسير على الأرض، القضية ليست مواعظ ولا خطب ولا محاضرات ولا كلام، الكلام صار كثير، الكل يتكلم، لكن أين العمل؟ من يعمل؟ من يعرف السبيل؟ من يقيم أمر الله عز وجل على مراد الله؟ من يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أقام أصحابه ومن بعدهم بإحسان؟ كيف أقيم جميع الأمر بلا هوى؟ لا أن أقف عند أمر دون أمر أو نهي دون نهي موافق نفسي، لا، لذلك هذا الجيل الأول تربى القلب والقالب لله سبحانه وتعالى.
فأيها الأحباب، الهداية نعمة، ومن رزق هذه الهداية فلابد أن يحفظها وأن يعلم أنها منة من الله عز وجل، وأن الهداية كالنبتة في أولها تحتاج إلى تعاهد ورعاية، فإن أهملتها ذبلت واصفرت وماتت، ومن رزق الهداية ثم حرمها قل أن تعود إليه أبدا. فإذا رزق العبد الهداية وأحس بلذة القرب وبلذة السير إلى الله عز وجل فليحفظ هذه النعمة برعايتها وتعهدها في قلبي. القضية ليس مجرد أنك تستشعر بلحظة من اللحظات أنك تريد أن تكون من الملتزمين من الذين يسيرون إلى الله عز وجل، ثم يظهر عليك الهدي الظاهر، قد التزمت واهتديت، ولكن بك من الخلل والعطب وبك من الفساد ما يحتاج منك إلى تغيير أو إزالة، في أعضاء فاسدة عندك، عطب خلل في القلب، القلب ملان خلايا فاسدة
فيها من العطب والبلاء الذي يحتاج إلى إزالة. فإن تعهدت قلبك وسعيت في تنقيته وإزالة هذه البلايا والرزايا وحللت محلها الطاعة والإيمان نجوت، وإلا ما ينفعك وميض ضوء شع في قلبك ثم انطفى. إذن هذا التعاهد لهذا القلب يحتاج منك إلى مجهود. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فتن البلاء من ترك طاعات أو إتيان معاصي وذنوب كالعود العود يدخل على قلبك تدريجيا، كذلك الخروج لابد أن يخرج تدريجيا، لابد أن يمحى ويزال. شخص التزم وهو غشاش، كذاب، سارق، مرتشي، نمام، في أي أنواع الفساد، هل يظن مجرد ما أطلق اللحية والثوب وأنا مع الملتزمين زال؟ أبدا. هذا الذنب لأن يزول من قلبك يحتاج إلى مجاهدة يا أخوان. بعض الذنوب لا يمحيها الله عز وجل إلا بالغمس في النار، أن يدخل جهنم، لأن القلب الذنب استشرى صار كالسرطان في القلب لا يمحى، صعب الإزالة. إذن حري منك أن تكون أحرص على قلبك، تنظر في أنواع العلل. ما هي أنواع العلل في قلبك؟ عدم قبول الطاعة في مشكلة، إتيان الذنب في مشكلة، القلب في خلل موجود حتى وإن كان ظاهرك الالتزام. واحد ملتزم ومستمر في الكذب يكذب، ملتزم ويغش، ملتزم ويسرق، ملتزم في نوع من أنواع أي أنواع البلاء. ولذلك نحن في زمن تجمل، للأسف نحن في زمن تجمل، إخوة مع بعض غض الطرف، خصمت واحد اديله، حبيبك صاحبك المخلص لك هو الذي يوقفه على نقصك وعيبك، ويستحيل إنك تجد في هذا الزمان من يفعل أو من يقبل. عشان تمشي مع واحد تقعد تقول له أنت أعور أعور، أقول لك لا يا عم ده أنا بشوف بعينيا وراسي ورجلي وكل، يعني حتى توقف إنسان على نوع من أنواع العيوب يصعب جدا، وما هناك من يقبل. ولك صارت الأمة الآن، الشباب الآن، غالب الشباب الآن تجمل فقط، كلنا بنحاول نجمل نلزق في بعض، لكن عشان نصل ويصل أحدنا إلى إظهار عيب نفسه دي مستحيل، أو أن يظهر عيب صاحبه ليدل عليه أيضا مستحيل. المستحيل أقبل على نفسي عيب وغير كذلك. فصرنا نتجمل، وإذاك ممكن أهتزم، ممكن أهتدي، لكن ما زالت في عيوب طافحة قد استشرت. أتجمل وألتمس أعذار لمن به هذه العيوب حتى صار الغالب هذه الصورة. إن الهداية إن لم أسعى أنا من البداية في كل يوم أستدل بين يدي الله عز وجل أن يحبب إلي الإيمان وأن يزينه في قلبي. كن شيء أحب أي طاعات، لأن القضية ممكن أحب الصلاة لكن أكره الزكاة. واحد يصلي في الصف الأول لكن تقول له اخلع عينك وطلع قرش ما يقدرش. واحد بيزكي لكن ما عرفش يصلي، صلي نقر كده خط، رأيته شخص ولكن للأسف من أصحاب الجد الأموال، وده من أصحاب الأموال يا أخواننا بيجوا في موضوع الصلاة دي الشيطان يقول لهم لعجل بسرعة لأن الدقيقة مكسب. لقيته ما بدنا يقيم، يعني هو يعني واقف هكذا، يركع هكذا ولا يقوم، يركع هكذا ثم يروح نازل هكذا ويروح نازل، ما فيش قيام خاطئ. الأم الشاهد يعني هو كان يعني في غرابة أو ما أعرف، فأنا المنظر طبعا أثر فيه جدا، يعني شعرت بأنه يحتاج فعلا إلى تسكير. بكلمه أقول له سمحت يا الفاضل،
قال لي حضرتك انت بتصلي ويعني لمست السنة ما فيش قيام؟ قال لي بس يا عم الشيخ بس 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 احنا عارفين كل حاجة. فسكت. هو انت عارف كل حاجة ده؟ وانا يبقى انا اللي مش عارف، يبقى انا شفت المنظر ده بعينيا غلط. اذا المشكلة كيف ننصالح، كيف نزيل؟ كل واحد منا يحاول يفكر كده ايه، لان يا اخوانا الذنب الصغير بيبقى كبير، العلة الصغيرة بتكبر وتزيد. ومتى تزيد؟ متى تزيد؟ ان وجدت من حولك يعينك عليه. وذلك الامة في القدم كان لها علماء نجباء، العالم كان يقوم ويهذب، وكان في احتشام بين العالم وبين الامة. وذلك في مرة من المرات جلس احد العلماء شعبة بن الحجاج جالس في مجلس، فالطلبة كانوا بيكتبوا بصوت مرتفع صوت عالي، الورق كده بيكتبوا فيه او اللوح بينثر، فحب يدلهم على ادب رفيع. قال المطر ينزل، في مطر شغال، لان النقر ده زي صوت المطر صوت مزعج. فقالوا لا مفيش مطر، فظن انهم فهموا فاستمر في الدرس، فبرضه بيكتبوا بصوت عالي النقر ده. قال المطر ينزل، قالوا لا، فهو نضب، قال لن احدث اليوم الا اعمى، مش هكلم خلاص، طالما انتوا بتفهموش مش هحدث الا اعمى. فقيل فقام اليه اعور من جانب المسجد فقال حدثني يا امام. فضحك مالك ودخل البيت. يذكر كان في شاب كان ملازم للامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى، كان طالب من طلاب العلم، وقيل كان مشهور بالعلم، وكان من انجب طلاب ابي حنيفه، اسمه داوود الطائي. داود الطائي كان عنده علم، لكن عنده نوع من الدعابة والمزاح، يقعد يغمز هذا ويمزح مع هذا، واحيانا في الدرس يأتي بكده بنكات دون ان يراه الامام، لكن الامام كان بيحس ويشعر به. فكان دايما ابو حنيفة يزجره، فراه مرة يغمز صاحبه، يروح غمزه كده بيغمزه. فقال ابو حنيفة لداود يا داود طال لسانك ثم يدك. ده قلة الأدب ساعد بقى، كان الأول ببقى دلوقتي بدأ بإيدك. طال لسانك ثم يدك. فحفظها داود في نفسي. قال أنا دلوقتي أصبحت في حالة لابد أن أنظر لنفسي مخرج، فقرر قرارا إن هو مشكلته إن هو زارب اللسان، يعني يحب يهزر كتير ويحب المزاح وهذه الأشياء، فقرر أن يعتزل البشر جميعا، يعتزل ويتعبد وخلاص، وإلا هيالك. ولكن لو راح يعتزل مرة واحدة يا إخوانا ما يعرفش، عشان تنقل واحد من الحر للبرد صعب، لازم يكون في تدريجي. في عندنا صيف، وبعد الصيف إيه؟ خريف، وبعد الخريف شتاء، وبعد الشتاء ها ربيع، كده في تدريج، لكن مرة واحدة كده صعب. فقرر أن يجلس في مجلس أبي حنيفة ولا يتكلم كلمة، يحاول يحبس نفسه، لا يسأل ولا يجيب، لو الشيخ سأله ما عرفش. وفعلا جلس لا يتكلم بكلمة، لا بسؤال ولا بجواب، وجلس عاما كاملا ما يتكلمش كلمة واحدة، حتى هيأ نفسه واعتزل، راح في بيته واعتزل، قرآن ليل نهار قرآن. في امرأة اسمها أم أيوب الطائية كانت بيتها ملازم لداود، داود هذا انصالح حاله جدا بكلمة من شيخ. فطبعا لا عنده عمل ولا عنده شيء، كان عنده البيت بتاعه، بدأ يبيع سقف البيت، عود عود، يشيل العود ويروح يبيعه ويقعد يأكل به شعير لمدة سنة، والعود الثاني وشعير لمدة سنة. تقول أم أيوب الطائية هذه كان داود يقوم من الليل فيفتتح القراءة ويترنم بها حتى شغلنا عن النوم، كناش نعرف ننام، وكأن نعيم الدنيا قد اجتمع في قراءته وتلاوته. لذة القراءة شغلت الجيران عن النوم، يعود كده عطينه دمه مع الحيطة ويعود يسمعوا كلام داود أو قراءة داود الطائي رحمه الله تعالى. إذن العلماء للأمة منارات، وكلما وجد في مكان عالم كلما كان كالمطل للزرع، وكلما تخلى الناس عن العلماء كلما صاروا همج. بلا علم، لأن العالم أعظم نعمة للعالم أن تحتشم منه. سيبك من العلم وسيبك من الدروس والكلام ده كله، ممكن الكلام ده يتوفق. أصبح الناس أنهم الآن عندهم تخمة علمية نظرية لكن تربوية ما فيش. قضية الاحتشام أنك تبقى قاعد كده قدامه متكتف مش عارف تتحرك. يعني يقول الشافعي: كنت في مجلس مالك أبل أطراف أصابعي وأنا أقلب الورق حتى لا أسمع صوت الورق. شوف، تخيل واحد محبوس في احتشام موجود. إذن قضية إن إحنا عشان نلتزم ونستمر لابد لنا من احتشام، نبحث عن علماء، نسأل عن علماء، نتعلم، نحن نقوم أنفسنا بالعلم على أيدي من سبق، على أيدي من حضر. المهم أن يكون بيننا وبين تفلت النفس حواجز. النفس متفلتة، أصبح أن كل واحد يأتي بما يرى، أي مشكلة يراه ويحط لها دليل. وللمسألة قولان، وفرحفر عن فلان وجيب القول الفلاني والقول العلاني، والكل ساحة في الأقوال. يعني حتى كان إن الآن لو واحد بحث عن دين جديد بالأدلة سيجد أي شيء تجد فيه أقوال. جمع تلاقي خرجت من الدين خالص. يمكن أطرف ما سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول في أول الطلب. طبعا الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان مرير لا يرى، أعمى، وكان أحيانا يعني يتسند يمشي يروح المسجد بنفسه أو يأتي بقائد له ويأتي إلى المسجد ضرير. قال: فشغلني بعض المسائل عن إتياني لتكبيرة الإحرام. كان بيصلي في هذا المسجد الشيخ صالح الشيخ، ليس الموجود الحالي ولكن الشيخ ابن باز، رجل قديم مات، كان يصلي الشيخ صالح بالناس. قال: فلما أتيت الرفيق بتاعه قال له بنت أنا بخلص حاجات، والشيخ ابن باز بيضل إيه، هو ضرير، فضل يتسند لغاية ما جه دخل المسجد فحصل الركعة الثانية وفدته ركعة. قال: فسلمت، يعني صليت مع المصلين وأتممت الركعة. فراه الشيخ صالح بعد ما سلم وده بيجيب ركعة زيادة، فحز في نفسي أن يرى الشيخ ابن باز، وكان طالب علم ما هو شيخ ولا حاجة، أن يرى الطالب ابن باز الضرير تخلف عن ركعة. فبدأ يتكلم في أدب الحضور للمسجد الشيخ صالح، وقال: كيف بطالب علم لا يسبق إلى المسجد ولا يأتي مع الأذان أو قبل الأذان، والعبد في صلاة منتظر، وقد يحث ويحض على آداب الصلاة والتبكير إلى الصلاة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال: فوقعت في نفسي وعلمت أنه ما أراد إلا أنا، يقسم بالله الشيخ عبد العزيز بن باز، والله ما تخلفت بعد عن تكبيرة الإحرام. وقد يكون الكلام ده قبل ما يبقى شيخ مثلا بعشرين سنة ولا حاجة، يقسم بالله ما تخلف عن تكبيرة، بكلمة من شيخي. إذا نحن في حاجة كنا إلى نوع من الاحتشام، كيف نصل إلى الهداية التامة، أتدرج في العلو لا في السفول. تجد الواحد الطالب الشاب قبل أول ما يلتزم تجد في نوع من الأدب، نوع من الانكسار، نوع من الحياة، نوع وظهر عليه أنواع من الهدي الظاهر والتخشع الظاهر لأثر العلم، شوية وانتفش. وإما أكلم بقى وإحنا قررنا وإحنا قلنا وأصل القول الفلان ده في قول تاني، وإبدا بقى إيش أول بعد ما كان منكمش صار منفرد وما تعدى يمكن يسبق له سنة التزام. دي أفات موجودة. نحن في زمن يحتاج منا إلى وقفة، لا تغتر بالمنظر ولا بالمشهد ولا بمن حولك، ربما إن رآك على معصية يعينك وإن رآك على طاعة لا يعينك. دي مصيبة. تجد دخلت غيبة ولا نخش، أي مصيبة ممكن يدخل معاك إلا في أمر لله عز وجل. يا عم نقرأ مع بعض البخاري، يبص للبخاري من الجلدة الأخر الجلدة، يا الله يبص الأخر نفس أقرى البخاري ما ينفعش. تعال نسمع لبعض مثلا، يا أقعد يسمع مشكلة كبيرة ما ينفعش.
هو ايه لقط له شويه حاجات يمين شمال شمال يمين من هنا ومن هنا وايه ويحاول يتكلم بيهم وتنتهي المشكله. فايوه الاحباب الهدايه الهدايه نعمه. واذكر هدايتك للطريق وانت ماشي كده تجد من يدلك على الطريق الى المنتهى او انك تبصر بنفسك الطريق الى نهايته. فالهدايه ليست وقفه في البدايه ثم وقوف او رجوع. الهدايه ان يلامس القلب امر الله عز وجل فلا ينفك عن هذا ابدا، حتى وانت على فراش الموت تستشعر هذه الرحله الطويله جدا انك وصلت الى نهايتها. لما مات سعيد بن المسيب وعلى فراش الموت صرخ من في البيت، الحريم والولاد كله بصرخ، الاب بي خلاص متوكل بيموت، فقال لهم ابكوا او لا تبكوا، انا عندي رصيد، عندي رصيد، ما تخلفت عن تكبيرة الاحرام 40 سنة، 40 سنة كده وانا صف الاول. ومات بلال بن رباح، شفت كان الرصيد بتاعه بقى في مكة ايه اللي حصل له، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وايه وبلال بلال يبكي اهل البيت وبلال يقول وطربا غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. الاعمش سليمان بن مهران وهو يعني في علته الاخيرة هو بيموت، فكان من حوله يسلونه فقال والله ما آسى على الدنيا من شيء اطلاقا، فإني والله صليت 60 سنة ما صليت خلف إنسان قط، كان هو الإمام، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي. ثم مات. إذن ما رصيد ورصيدك؟ يعني أيها الأحباب نحن في حاجة أن نقف. أنت الآن أين مكانك؟ أنت الآن ما عندك من رصيد؟ ما في جعبتك؟ ما جمعت في قلبك؟ ماذا قدمت؟ يعني مجرد أصبح الآن إسلام فكرة، تجد الشاب من دول التزم شوية تزوج، شوية أنجب، شوية تايه، ويفضل يقاوح يقاوح يلف، أنت عارف الدبور اللي بيلف حول نفسه، يفضل يلف 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 لغاية ما ينزل. احنا في حاجه ان احنا نجعل اصول عندنا اصول ثوابت. انا عندي جنه في نار، ماشي الى الجنه او الى النار، احدد الخطى الى النار الان حارب للجنه ولو على سبيل نفسي وزوجي وولدي. ما هو لابد من تحديد هدف، اذا حددت الهدف اتضح السير اين تمضي الطريق، اما يمين واما يسار، اما الى الجنه واما الى النار. اين مكانك الان؟ الان الصباح كم سرت من خطوات الى الجنة؟ كم سرت من خطوات الى النار؟ هذا السؤال لازم اسأله. ما الذي عطلني عن طريق الجنة؟ الدنيا؟ شغل؟ ما هو؟ ما هو السبب؟ رزقك مضمون. لن تموت الا اذا اذن الله لك. اذا فرغ ربك له. يعني ضمن لك كل شيء. يعني يا اخواني حتى اهل الاعذار لهم رخص. لو ايديك مقطعه ورجليك مقطعه واعمى واطرش واصاب كل شيء له عذر. وممكن تسبق. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك واقترب من المدينه رحله حوالي 1000 كيلو رايح و1000 كيلو جاي. جبال واهوديه صعود ونزول. رحلة من أشق الرحلات في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها غزوة العسرة. تعب شديد حتى ذبحوا الظهر وقل الطعام وكادوا أن يهلكون، حتى ذكر في السير أن رجلا كان على فرس فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يبتعد، فابتعد على جبل فطام بالفرس حتى رماه في واد بعيد. رحلة شاقة. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قال لأصحابي إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. ينهر أبيض
بقى احنا اللي طلعت روحنا، ونطلع جبل وننزل جبل وننام في الشمس ونخش في الكهوف، وتعب شديد ذهاب وعودة ونشوف إن وصلنا إلى هذه الحالة وشاركوكم في الأجر. قال نبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر. شوفوا قاعدين على الفرش على الفراش وبيتخيلوا الرحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو كانوا أصحاء أو كانوا صغار السن لسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تابعوه إلى أن عادوا. فأخبر الله نبيه بحاله، بحال هؤلاء، فأخبره بحالهم فقال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. أنت إيه اللي حبسك؟ إيه اللي عندك؟ إيه شغلك؟ إيه اللي معطلك عن دين الله عز وجل؟ كم تراجع من القرآن؟ أحد الإخوة الحافظة بقول له بتراجع يعني كم في اليوم؟ وسنه تقريبا كان في تانية ثانوي أزهري. بقول له كم بتراجع في اليوم؟ قال لي 5 أجزاء. 5 أجزاء وعشان أزهري وختم القرآن من زمان واهتم به أبوه. أنت لو جيت لأي طالب علم يمكن لا ينظر في المصحف إطلاقا إلا يدوب بس يبص كده بصات سريعة وانت المشكلة. وده اسمه طالب علم، ده اسمه طالب علم ينفع؟ كم رصيدك؟ زيك يا اخوانا لابد ان احنا نحدد المنازل في سيرك، موقفك فين، ماشي فين، في انهي اتجاه كل يوم بهذه الصورة. لا تنام الا وقد حسبت نفسك اين مكانك اليوم، انحرفت بزاوية كام، حدد الزوايا، حدد لك امور واجبات نواهي حلال حرام حتى تقف وتسير وتنطلق انطلاقة صحيحة الى الدار الاخرة. ايها الاحباب، يعني قد اكون زجرت في النصح ولكن ما اردت الا خير، فان اصبت فمن الله وان اخطات فمني ومن الشيطان، والله ما اردت الا خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهدايه والتوفيق والسداد، وان يوفقنا جميعا الى طاعته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بالتقى فالعمر معدود السنين، وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا تشرح فؤادك كل حين، وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين، ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين، الدين مشكاة الحياة يضيء درب الحائرين، نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين.